الله الرحمن الرحيم. قال الشارح رحمه الله تعالى: وكثير من متأخر الحنفية على أنه معنى واحد، والتعدد والتكثر والتجزؤ والتبعض حاصل في الدلالات لا في المدلول، وهذه العبارات مخلوقة وسميت كلام الله لدلالتها عليه وتأديه بها، فإن عبر بالعربية فهو قرآن، وإن عبر بالعبرانية فهو توراة، فاختلفت العبارات لا الكلام. قالوا: وتسمى هذه العبارات كلام الله مجازا، وهذا الكلام فاسد، فإن لازمه أن معنى قوله ولا تقربوا الزنا هو معنى قوله وأقيموا الصلاة، ومعنى آية الكرسي هو معنى آية الدين، ومعنى سورة الإخلاص هو معنى تبت يدا أبي لهب. وكلما تأمل الإنسان هذا القول تبين له فساده، وعلم أنه مخالف لكلام السلف.
طيب، تبين له فساده لماذا؟ لأنه كما قيل أولا مخالف لكلام السلف، وثانيا وهو ما ذكره الشارح رحمه الله تعالى أولا أنه يلزم عليه لوازم باطلة، وهو كما ذكر يلزم من ذلك أن كل كلام في كتاب الله جل وعلا فالمعنى واحد، فمعنى أقيموا الصلاة كمعنى ولا تقربوا الزنا وما شابه ذلك من المعاني، وهل يقول عاقل هذا؟ فكما ذكر رحمه الله تعالى أن الإنسان كلما تأمل ودقق وتحقق من هذا القول تبين له فساده، تبين له فساد هذا القول وبعده كذلك عن الحق والصواب. فضل.
قال رحمه الله: والحق أن التوراة والإنجيل والزبور والقرآن من كلام الله حقيقة، وكلام الله تعالى لا يتناهى، فإنه لم يزل يتكلم بما شاء إذا شاء كيف شاء، ولا يزال كذلك. قال تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وقال تعالى: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. ولو كان ما في المصحف عبارة عن كلام الله وليس هو كلام الله لما حرم على الجنب والمحدث مسه. ولو كان ما يقرأ القارئ ليس كلام الله لما حرم على الجنب والمحدث قراءته، بل كلام الله محفوظ في الصدور، مقروء بالألسن، مكتوب في المصاحف كما قال أبو حنيفة في الفقه الأكبر، وهو في هذه المواضع كلها حقيقة.
طيب، قوله رحمه الله: والحق أن التوراة والإنجيل والزبور والقرآن من كلام الله حقيقة، وهو كما قال، والله جل وعلا معلوم أنه تكلم بالتوراة في زمن، وتكلم بالإنجيل بزمن آخر، وتكلم بالقرآن بزمن كذلك آخر، وهذا يدل على ماذا؟ يدل على أن الله جل وعلا يتكلم متى شاء بما شاء كيف شاء سبحانه وتعالى، فكون كلام الله جل وعلا يكون متى شاء هذا على حقيقته، حق على حقيقته، وليس هو عبارة عن كلام الله ولا هو حكاية عن كلام الله، بل هو كلام الله جل وعلا حقيقة تكلم الله جل وعلا به مع جبريل عليه السلام، وأنزله جبريل على رسل الله جل وعلا بأمر ربه جل وعلا، فالكلام كلام الله جل وعلا تكلم به مع من شاء متى شاء، فكلام الله جل وعلا متعلق بمشيئته حقيقة، فالكلام الموجود في المصحف المقروء المتلو المحفوظ هو من كلام الله جل وعلا، الكلام الذي أنزله الله جل وعلا على موسى أو كلم به موسى مباشرة هو من كلام الله جل وعلا حقيقة، ليس هو عبارة ولا حكاية، الكلام الذي أنزل في الإنجيل تكلم الله جل وعلا به حقيقة، أنزله على عيسى عليه السلام حقيقة، ليس هو عبارة ولا حكاية عن كلام الله، بل هو كلام الله بلفظه ومعناه بحروفه ومعانيه، هو من كلام الله جل وعلا حق على حقيقته كما دل على ذلك الكتاب والسنة وأجمع عليه سلف هذه الأمة، والعقل الصحيح يدل على النقل الصريح. تفضل.
قال رحمه الله: وإذا قيل فيه،
قوله رحمه الله تعالى: ولو كان ما في المصحف عبارة عن كلام الله وليس هو كلام الله لما حرم على الجنب والمحدث مسه، أي مس المصحف. وكذلك ولو كان ما يقرأه القارئ ليس كلام الله لما حرم على الجنب والمحدث قراءته. وهذه المسائل استطراد من الشارح رحمه الله تعالى، يبين أن العلماء رحمهم الله تعالى عاملوا المصحف، عاملوا القرآن معاملة ليست كمعاملة غيره من الكتب التي هي من كتب المخلوقين، التي هي من كتب المخلوقين، وإنما عاملوا الكتاب المصحف القرآن معاملة أخرى لأنه من كلام الله جل وعلا. فالتفريق بين القرآن وبين غيره من الكتب المصنفة التي صنفها المصنفون من البشر يدل على ماذا؟ يدل على أن ثم فرق، على أن ثم فرق بين ماذا؟ بين المصحف الذي هو كلام الله جل وعلا وبين غيره من الكتب التي هي من كلام المخلوق، التي هي من كلام المخلوق. فإذا نستفيد من هذا أن تفريق العلماء يدل على ماذا؟ على أن ثم فرق بين ماذا؟ بين المصحف وبين غيره من الكتب. ما هو الفرق؟ الفرق أن هذا من كلام الله جل وعلا والآخر من كلام من؟ من كلام المخلوق. واضح يا جماعة؟ لا، هذا وجه الشاهد من ذكر الشارح رحمه الله تعالى لهاتين المسألتين ها هنا. وهذه المسائل محلها كتب الفقه، محلها كتب الفقه، وذكر القول الراجح يذكر في أبواب الفقه من كتاب الطهارة. تفضل. وقد مر معنا في بعض الشروحات في شرح العمدة، ويأتي معنا بإذن الله جل وعلا قريبا في كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة بإذن الله جل وعلا، ويكون الكلام عليه هناك. تفضل.
قال رحمه الله: وإذا قيل فيه خط فلان وكتابته فهم منه معنى صحيح حقيقي، وإذا قيل فيه مداد قد كتب به فهم منه معنى صحيح حقيقي، وإذا قيل المداد في المصحف كانت الظرفية فيه غير الظرفية المفهومة من قول القائل فيه السماوات والأرض وفيه محمد وعيسى ونحو ذلك، وهذان المعنيان مغايران لمعنى قول القائل فيه خط فلان الكاتب، وهذه المعاني الثلاثة مغايرة لمعنى قول القائل فيه كلام الله، ومن لم يتنبه للفروق بين هذه المعاني ضل ولم يهتدي للصواب. وكذلك الفرق بين
طيب قوله رحمه الله تعالى: وإذا قيل. الآن انتقل إلى مسألة أخرى ولكنها لها تعلق بهذه المسألة، فيقول رحمه الله: إذا قيل فيه، أي في المصحف، إذا قيل فيه أي في المصحف خط فلان وكتابته، في المصحف خط فلان وكتابته، يقال هذا الخط الذي في المصحف هو خط فلان الخطاط، خط به المصحف، وهذه كتابة فلان الكاتب كتب به المصحف. واضح يا جماعة؟ يقول: إذا قيل فيه خط فلان وكتابته فهم منه معنى صحيح حقيقي، أي أن هذا المعنى صحيح وحقيقة، في أن هذا الخط وهذا الكتاب وهذه الكتابة من كتابة من؟ من كتابة ذلك الكاتب ومن خط ذلك الخط. واضح يا جماعة أم لا؟ فهذا حق على حقيقته. وقوله: وإذا قيل فيه مداد قد كتب به، يعني في المصحف مداد، المصحف من ماذا كتب؟ الذي بين أيدينا يقرأه أهل الإسلام، كتب بماذا؟ بالمداد. فإذا قيل في المصحف مداد كان هذا كذلك ماذا؟ حق على حقيقته، فيه ماذا؟ مداد حقيقة. قال رحمه الله تعالى: قال فهم منه معنى صحيح حقيقي، وإذا قيل المداد في المصحف، إذا قيل المداد في المصحف، أي المداد في المصحف أي كتب به المصحف، قال رحمه الله تعالى: وإذا قيل المداد في المصحف كانت الظرفية فيه غير الظرفية المفهومة من قول القائل فيه السماوات والأرض وفيه محمد وعيسى ونحو ذلك. يعني الآن فرق بين قول القائل المداد في المصحف وبين قول القائل السماوات والأرض في المصحف. واضح يا جماعة أم لا؟ هل يشك شاك أن ثم فرق بين هذا وذاك؟ الجواب الأمر واضح. فالأول المداد في المصحف، أي المداد كتب به ماذا؟ المصحف، وخط به المصحف. واضح يا جماعة أم لا؟ والثاني السماوات والأرض في المصحف، أي ذكرها ذكرت في المصحف. كذلك محمد وعيسى ذكر في المصحف، فليس في الأول كفي في الثاني. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ فقوله المداد في المصحف ليس هو معنى السماوات والأرض ومحمد وعيسى في المصحف. واضح يا جماعة؟ الأول في المصحف أي أنه ماذا؟ كتب به. والثاني في المصحف بمعنى أنه إيش؟ بأنه مذكور. واضح يا جماعة؟ مذكور في المصحف، إما ذكر اسمه أو ذكر ماذا؟ وصفه، أو ذكر الاسم والوصف. إذن كما قال رحمه الله تعالى، قال: وهذان المعنيان مغايران، الأول والثاني، قال: مغايران لمعنى قول القائل فيه خط فلان الكاتب. فيه خط فلان الكاتب، لأن فيه هذا الآن انتقال، فيه خط فلان الكاتب، فيه إشارة إلى ماذا؟ إلى أن هذه الكتابة إنما هي من كتابة من؟ من كتابة ذلك الكاتب، وهذا الخط الذي في المصحف هو خط ذلك الخط. واضح يا جماعة أم لا؟ قال رحمه الله، قال: فيه خط فلان الكاتب، وهذه المعاني الثلاثة مغايرة لمعنى قول القائل فيه كلام الله. فيه كلام الله، ذاك معنى، ويليه معنى، وثالث معنى، والرابع هو ماذا؟ إذا قال الإنسان في المصحف كلام الله، في المصحف كلام الله، هل يفهم من قول القائل في المصحف، فيها هنا في المصحف كلام الله، بأنه مذكور، يعني مجرد ذكر كذكر محمد صلى الله عليه وسلم، كذكر السماوات، كذكر الأرض، أم أن المعنى آخر مغاير؟ الجواب أن المعنى آخر مغاير. طيب، هل معناه أن كلام الله في المصحف هو كقول القائل المداد في المصحف، أو أن خط زيد في المصحف؟ الجواب ماذا؟ ليس هذا كذاك. إذن علم أن قول المسلمين أن كلام الله في المصحف، أو أن القرآن فيه كلام الله، القرآن فيه كلام الله، ليس معناه كالمعاني السابقة الذكر، وإنما المقصود أن القرآن فيه كلام الله، أي كلام الله جل وعلا حقيقة، الكلام الذي تكلم الله جل وعلا به خط في المصحف. الكلام الذي تكلم الله جل وعلا به حقيقة خط في ماذا؟ خط هو عينه الموجود في المصحف. الكلام الذي تكلم الله جل وعلا به حقيقة هو هذا الذي في المصحف، الذي يقرأه المسلمون ويتعبد المسلمون بماذا؟ بقراءته. فإذا قوله فيه كلام الله، أي أن في المصحف كلام الله جل وعلا، فمن أول المصحف إلى آخره بين دفتي المصحف هو ماذا؟ هو من كلام الله جل وعلا حقيقة. واضح يا جماعة أم لا؟ فليس هو موجود، ولا هو ماذا؟ كالمداد، ولا هو من الأشياء المذكورة، بل هو حقيقة وجد أو كتب في ماذا؟ في المصحف، كتب في المصحف. قال: ومن لم ينتبه للفروق بين هذه المعان ضل ولم يهتدي للصواب. من لم يفرق بين هذا وذاك، يعني مثلا قال القول بأن كلام الله في المصحف هو كالقول بأن السماوات والأرض أو محمد أو عيسى في المصحف. واضح يا جماعة؟ هذا معناه يتفرع عنه ماذا؟ أن ما في المصحف إنما هو إيش؟ ذكر للقرآن. واضح يا جماعة؟ وما معنى هذا؟ معناه كما قال الأشاعرة والكلابية أن ما في المصحف إنما هو إيش؟ عبارة أو حكاية عن كلام الله جل وعلا، وليس هو كلام الله جل وعلا حقيقة، وليس هو كلام الله جل وعلا حقيقة، إنما فيه ذكر، فيه ذكر لكلام الله، كما أن فيه ذكر لموسى وعيسى والسماوات والأرض. واضح جماعة أم لا؟ وهذا كلام إيش؟ هذا كلام باطل، هذا كلام باطل، وسيأتي مزيد بيان لتوضيح هذا المقام. تفضل.
قال رحمه الله: وكذلك الفرق بين القراءة التي هي فعل القارئ التي هي فعل القارئ والمقروء الذي هو قول الباري، من لم يهتدي له فهو ضال أيضا.
كذلك يقول رحمه الله: وكذلك الفرق بين القراءة التي هي فعل القارئ والمقروء الذي هو قول الباري. وقد تقدم معنا الإشارة إلى أن أول من تكلم في مسألة اللفظ، أي بأن قال لفظي بالقرآن مخلوق، هو حسين الكرابيسي، وقد شنع عليه العلماء وبدعوه وحذر منه الأئمة كالإمام أحمد رحمه الله تعالى وغيره، بل قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن لم يقل ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. فهو ماذا؟ فهو مبتدع. لماذا؟ لأن لفظي لفظ مجمل، لفظي بالقرآن مخلوق صار لفظا ماذا؟ مجملا، لأنه قد يطلق اللفظ ويراد به اللفظ أي المصدر، وقد يطلق اللفظ ويراد به ماذا؟ الملفوظ ويراد به الملفوظ. فالقول بأن لفظي بالقرآن مخلوق لفظ مجمل، فيكون لفظي بالقرآن مخلوق أو لفظي بالقرآن مخلوق يساوي ماذا؟ يساوي بأن القرآن مخلوق. واضح يا جماعة؟ لذا قال إمام أحمد رحمه الله: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو إيش؟ فهو جهمي. فهو ماذا؟ فهو جهمي. ومن قال غير مخلوق، ومن قال غير مخلوق قال هو مبتدع. لماذا هو مبتدع؟ لأنه نفى لفظا ماذا؟ مجملا، فنفى فيه الحق والباطل، نفى فيه الحق وماذا؟ الباطل. لأن قول لفظي بالقرآن غير مخلوق يقال اللفظ يطلق ويراد به ماذا؟ فعل القارئ، ويراد به تارة ماذا؟ المقروء. فقوله لفظي بالقرآن غير مخلوق، واضح يا جماعة؟ غير مخلوق فيه معنى من معاني قول القدرية. واضح يا جماعة أم لا؟ في نفي أفعالهم أن تكون مخلوقة لله جل وعلا. فالحاصل من هذا أن إطلاق هذا اللفظ نفيا وإثباتا لفظ مبتدع، لذا كان العلماء رحمهم الله تعالى ينهون عن هذا وينأون ويحذرون، يحذرون من هذا اللفظ غاية التحذير. والحق في هذا أن يستفصل في المعنى ويقال، كما قال الأئمة كالإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب فتح، في كتابه خلق أفعال العباد وغيره، ونقل عن غيره أن الأئمة رحمهم الله تعالى يقولون: الكلام كلام الباري، الكلام كلام الباري، والصوت صوت القاري. واضح يا جماعة أم لا؟ الكلام كلام الباري أي كلام الله جل وعلا، والصوت والأداء وما شابه ذلك هو من قول من؟ ومن فعل من؟ من قول المخلوق ومن فعل المخلوق. ففرق بين هذا وذاك، فرق بين هذا وذاك. فإذا نجعل أو ننزل كل كلام وكل لفظ منزلته المناسبة. قوله رحمه الله، قوله رحمه الله تعالى: من لم يهتدي له فهو ضال أيضا، لأنه لم يميز ويفرق بين المشتبهات، بل أدرجها أدرج أو أضاف أو جمع بين الأمور المشتبهة، فإما أن يكون أثبتها مطلقا فيكون مثبتا للحق والباطل، أو يكون فيها مطلقا فينفي كذلك بها الحق والباطل، وكلاهما ضلال. قال رحمه الله: ولو أن إنسانا وجد في ورقة مكتوبا ألا كل شيء ما خلا الله باطل، قال من خط كاتب معروف، من خط كاتب معروف، لقال هذا من كلام لبيد حقيقة، وهذا خط فلان حقيقة، وهذا كل شيء حقيقة، وهذا خبر حقيقة، ولا تشبه هذه الحقيقة ولا تشتبه هذه الحقيقة بالأخرى. طيب، قوله رحمه الله، وهذا استطراد منه رحمه الله، قال: ولو أن إنسان وجد في ورقة مكتوبا، إنسان وجد في ورقة مكتوبا فيها ألا كل شيء ما خلا الله باطل، قرأها وعرف أن هذا الخط خط فلان من الناس، فقال كما قال، لقال هذا من كلام لبيد، أي هذا البيت الشعري من كلام من؟ من كلام لبيد. وهل يقول قال بأنه ليس من كلام لبيد؟ الجواب أنه من كلام لبيد. ثم قال ويقول وهذا خط فلان، هذا خط فلان، وهو حقيقة في هذا وحقيقة في ذاك. قال وهذا كل شيء حقيقة، أي كل شيء، ألا كل شيء ما خلا الله باطل، أي هذا حق على حقيقة أن كل شيء ما خلا الله باطل. قال وهذا خبر، يا جماعة عندكم خبر ولا حبر؟ ها؟ الظاهر حبر بدون النقطة، الظاهر أن الصواب حبر، وهذا حبر حقيقة، يعني حبر بماذا؟ أن هذا المكتوب حبر، كتب بماذا؟ بالحبر. وقد يحتمل أنه خبر، لكن سيكون في الكلام تكرار، وهذا كل شيء حقيقة، ثم قوله وهذا خبر حقيقة، فأشاهد أنه هذا محتمل وهذا محتمل. الشاهد قال ولا تشتبه هذه الحقيقة بالأخرى، أي أن الكل، أي أنه في الكل ماذا؟ في الكل حقيقة، في كونه من كلام لبيد حقيقة، من بخط زيد حقيقة، والكلام المذكور حق وحقيقة، وكذلك بأنه خط حقيقة، أو أن ذلك خبر أيضا بأنه كذلك ماذا؟ شيء حقيقي، ولا منافاة بين هذا وذاك، فليس حقيقي في الكتابة ومجازي في المكتوب، ولا حقيقي في ماذا؟ في الخبر ومجازي في غيره، بل هو في الكل ماذا؟ حقيقة. تفضل.
قال رحمه الله: والقرآن في الأصل.
ومقصوده رحمه الله تعالى بذلك أن يبين كلام من قال من أصحابه الحنفية وغيرهم من المبتدعة من أشاعرة وكلابية أن القرآن باعتبار معناه حقيقة، وما في الصحف أي في المصحف إنما هو كلام الله ماذا؟ مجازا. واضح يا جماعة؟ إنما هو كلام الله مجازا، بل الكل من كلام الله جل وعلا ماذا؟ حقيقة، تكلم الله جل وعلا به بصوته، وتكلم الله جل وعلا به بحرفه ومعناه. تفضل.
قال رحمه الله: والقرآن في الأصل مصدر، فتارة يذكر ويراد به القراءة. قال تعالى: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وقال صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم.
طيب، ها هنا ذكر كما قال رحمه الله القرآن، أي لفظ القرآن، من حيث كما ذكر رحمه الله تعالى مصدر، والقرآن مصدر، تارة يذكر ويراد به المصدر، أي باق على ماذا؟ على أصله، وتارة يطلق ويراد به المقروء، القرآن ويراد به ماذا؟ المقروء. فقال رحمه الله، قال تعالى: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وقال صلى الله عليه وسلم: زينوا أصواتكم، أو زينوا القرآن بأصواتكم، يعني كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى الألباني أن الحديث صحيح رواه أبو داود وغيره من حديث البراء ابن عازب. فيقول رحمه الله تعالى ها هنا المراد به ماذا؟ القرآن. المراد به ماذا؟ القرآن نفسه، وليس المراد به القراءة. لذا قال وتارة يذكر ويراد به ماذا؟ المقروء. يعني المرة الأولى يقول تارة يذكر ويراد به القراءة، وتارة يذكر ويراد به ماذا؟ المقروء. فإذا كان القراءة، إذا كان القراءة فالمقصود به ماذا؟ القراءة التي هي من فعل، من فعل المخلوق. القراءة التي هي من فعل ماذا؟ المخلوق. وأما المقروء، وأما المقروء، المقروء هو من ماذا؟ من كلام الله جل وعلا. فقول الله جل وعلا وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، أي قراءة الفجر، أي قراءة الفجر مشهودة، مشهودة. وقراءة الفجر هي قراءة من؟ باعتبار الأداء قراءة القارئ، وباعتبار المقروء هي من كلام من؟ من كلام الله جل وعلا. إذا جاء في الحديث الآخر قال زينوا القرآن، زينوا القرآن بأصواتكم، أي زينوا القراءة بأصواتكم، زينوا قراءتكم للقرآن بماذا؟ بأصواتكم. تفضل.
قال رحمه الله وتارة يذكر ويراد به المقروء. قال تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقال صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على كل من المعنيين المذكورين.
إذن على المعنى الثاني يكون المقروء والمراد به كلام الله جل وعلا. أما على المعنى الأول الذي هو القراءة فالمراد به ما يؤديه القارئ من القراءة وتزيين صوته بالقرآن، وتزيين صوته بماذا؟ بالقرآن. فإذا القرآن يطلق تارة ويراد به فعل القارئ، وفعل القارئ ماذا؟ باعتبار أدائه وصوته هو من فعله، وفعله مخلوق. واضح يا جماعة أم لا؟ ويطلق ويراد به تارة المقروء، والمقروء هو من كلام الله جل وعلا، المقروء هو من كلام الله جل وعلى سبحانه وتعالى. تفضل.
قال رحمه الله فالحقائق لها وجود عيني وذهني ولفظي ورسمي، ولكن الأعيان تعلم ثم تذكر ثم تكتب، فكتابتها في المصحف هي المرتبة الرابعة، وأما الكلام فإنه ليس بينه وبين المصحف واسطة.
طيب ننتبه لهذه المسألة، وهي مسألة مهمة، وهي مسألة مهمة تحتاج إلى انتباه ويقظة، تحتاج منا إلى انتباه ويقظة. يقول رحمه الله وهذه يا جماعة مما ابتلى الله جل وعلا به أهل السنة، فأهل البدع يأتون بمثل هذه الألفاظ، مثل هذه الأمور العجيبة، لأجل أن يتوصلوا إلى مقاصدهم الفاسدة الباطلة، من أن كلام الله جل وعلا مخلوق، من أن كلام الله جل وعلا مخلوق، وأن كلام الله الذي في المصحف، الذي في المصحف هو كذكر الله جل وعلا كما تقدم للسماوات، للأرض، لمحمد، لعيسى في المصحف. واضح جماعة أم لا؟ يقولون هذا كذاك، هذا كهذا. لذا الشيخ رحمه الله تعالى ذكر هذه المسألة كما يقال بعد المسائل الأولى لتعلقها بها، لتعلقها بها. فقال رحمه الله، قال رحمه الله تعالى والأحاديث الدالة على معنى، على المعنيين، على كل من المعنيين المذكورين. ثم قال فالحقائق، فالحقائق يعني الأشياء الحقيقية أو الحقائق الموجودة، الحقائق الموجودة يقول لها وجود عيني، لها وجود عيني. ومعنى الوجود العين أن لها حقيقة، لها حقيقة في ماذا؟ في الخارج، لها حقيقة في الخارج، وهي ما يسمونها بالوجود العيني، ويسمونها كذلك بالأعيان، يسمونها كذلك بماذا؟ بالأعيان. قال وذهني، ومعنى الوجود الذهني أي وجود في ماذا؟ في الأذهان. ومع الوجود في الأذهان أي أنه يكون معلوما، المراد به الوجود العلمي، الذهني المراد به الوجود العلمي. إذن وجود عيني ثم وجود علمي ثم قال ولفظي. ومعنى الوجود اللفظي أي الذي يتلفظ به، اللفظي الذي يتلفظ به. ورسمي المراد به الذي يكتب أي المكتوب الذي يحصل به أو يكتب كتابة. فلأجل أن نوضح هذه المسألة نضرب مثالا. الشمس مثلا، الشمس مثلا، الشمس مثلا لها تحقق في نفسها، لها تحقق في نفسها وهو وجودها العين، وجودها العين. الشمس معروفة، الإنسان يرى الشمس. وجود الشمس المعلومة المعروفة المرئية وجودها هذا يسمى ماذا؟ أولا وجودا عينيا، يسمى وجودا عينيا. ثم بعد هذه المرتبة، المرتبة الثانية وهي مرتبة ماذا؟ العلم أو الوجود العلمي أو الوجود الذهني، أي تصور حقيقة هذه الشمس ومعرفة حقيقة هذه العين، معرفة هذه العين. ثم يأتي بعد ذلك المرتبة الثالثة وهي مرتبة الكلام والتلفظ، الكلام والتلفظ. هذه شمس، الشمس. ثم تأتي بعد ذلك المرتبة الرابعة. ما هي المرتبة الرابعة؟ مرتبة الكتابة. شمس فيكتبها شمس، فيكتبها ماذا؟ شمس. إذن كما ذكر هذه مراتب أربع، هذه مراتب أربع. والمقصود بالكتابة، المقصود بالكتابة مطابقة الكتابة لللفظ، والمقصود باللفظ مطابقة اللفظ للمعلوم، والمقصود بالمعلوم مطابقة المعلوم لماذا؟ للعين الموجودة في الخارج. طيب، إذا علم هذا، إذا علم هذا، علم أن الأعيان، الأعيان الموجودة في الخارج لا تكون إلا بهذه المراتب الأربع. طيب يا جماعة، كما مثلنا الشمس، السماوات، الأرض، الإنسان، زيد، عبيد، إلى غير ذلك من المخلوقات، لا بد من أن تمر حتى تصل إلى مرتبة الكتابة، تمر بكم مراتب؟ بمراتب أربع. لكن كلام الله جل وعلا، كلام الله جل وعلا ما ثم إلا مرتبتان، التكلم والكتابة. واضح يا جماعة أم لا؟ كلام الله جل وعلا هل كان عينا في الخارج؟ هيا يا جماعة، كلام الله جل وعلا هل كان عينا في الخارج ثم تصورناه ثم تلفظنا به ثم كتبناه، أم أنه مباشرة كلام الله جل وعلا أنزله على رسله فكتب، أنزله على رسله فماذا؟ فمكتوب. فمرتبة الكتابة كما ذكر هي مرتبة المصحف هي المرتبة رقم كم باعتبار مراتب الأربع المذكورة؟ المرتبة الثالثة. واضحة جماعة؟ لو هي مرتبة التلفظ والتكلم، وبعدها مرتبة إيش؟ الكتابة، كتابة القرآن في المصحف وفي الأوراق، في المصحف وفي المصحف وفي الأوراق. إذن ليس في كتابة المصحف إلا مرتبتان، التكلم وماذا؟ التكلم والكتابة، التكلم والكتابة. ليست مرتبة الأعيان موجودة ولا مرتبة ماذا؟ التصور والعلم موجودة، بل تكلم الله جل وعلا به وأنزله الله جل وعلا على رسله وبلغوه كما سمعوه من ربهم جل وعلا، كما سمعوه من ربهم جل وعلا. طيب، إذا علم هذا نرجع إلى الكتاب. يقول فالحقائق لها وجود عيني، علمنا معنى الوجود العيني حقيقة في الخارج. يقول وذهني، وهذه هي المرتبة الثانية، الوجود الذهني مرتبة الثانية وهي التصور والعلم بذلك الشيء الموجود في الخارج. ثم قال وجود اللفظ، أن ينطق به ويذكر ذلك الشيء ويتلفظ به ويتكلم به. قال ورسمي، أي كتابة ذلك الشيء المتلفظ به الذي علم ووجد في الخارج. هذه المراتب باعتبار ماذا يا جماعة؟ باعتبار الأعيان، واضح؟ قال ولكن الأعيان، يقول ولكن الأعيان تعلم، الأعيان تعلم كما مثلنا الشمس موجودة في الخارج تعلم، علمت. المرتبة الثانية قال ثم، وهي يدل على إيش؟ على على ماذا؟ على الترتيب. المرتبة الثالثة قال ثم تذكر، أي يتلفظ بها ويتكلم بها. قال ثم تكتب، أي تكتب في الأوراق، يكتب إنسان الشمس القمر وما شابه ذلك. الذي يرى إنسانا كتب في ورقة الشمس القمر أو زيد أو عمر من الناس، يقول هذه كتابة سبقها ماذا؟ تلفظ، سبقها علم وسبقها وجود خارجي، واضح يا جماعة؟ قال رحمه الله، قال رحمه الله ولكن الأعيان تعلم ثم تكتب، ثم تذكر ثم تكتب. قال فكتابتها في المصحف، أي كتابة الأعيان السماوات الأرض محمد عيسى. قال فكتابتها في المصحف هي المرتبة الرابعة، واضح يا جماعة؟ كتابتها في المصحف هي المرتبة رقم كم؟ الرابعة. قد وجد في الخارج وعلمت وتلفظ بها ثم كتبت، المرتبة الرابعة كتابة هذه الأشياء والأعيان في المصحف، إنما هي المرتبة الرابعة. قال وأما الكلام، أي وأما الكلام الذي هو كلام الله جل وعلا، قال فإنه ليس بينه وبين المصحف واسطة، ليس بينه وبين المصحف واسطة، ليس هناك مرتبة ثم ثانية ثم ثالثة ثم رابعة، مباشرة تكلم فكتب، واضح يا جماعة أم لا؟ لذا قال فإنه ليس بينه وبين المصحف واسطة، بل هو الذي يكتب بلا واسطة، بلا واسطة ذهن ولا لسان، بلا واسطة ذهن ولا إيش؟ ولا لسان، لأنه ممن؟ من الله جل وعلا مباشرة كتب، واضح يا جماعة؟ فليس ثم مراتب، فليس ثم مراتب. فيعلم من هذا خطأ من لم يفرق بين وجود المصحف، بين وجود المصحف وجود كلام الله، بين وجود كلام الله في المصحف وبين وجود السماوات والأرض ومحمد وعيسى في المصحف، واضح يا جماعة أم لا؟ هذه أعيان ذكرت في المصحف في المرتبة الرابعة، أما كلام الله جل وعلا المذكور في المصحف إنما هو كلام الله، ليس ثم مراتب قبل مرتبة ماذا؟ وجوده في المصحف، إلا مرتبة التلفظ به والتكلم به، واضح يا جماعة أم لا؟ تكلم الله جل وعلا به وخط وسطر في المصحف. تفضل.
قال رحمه الله والفرق بين كونه في زبر الأولين وبين كونه في رق منشور أو لوح محفوظ أو في كتاب مكنون واضح، فقوله عن القرآن وإنه لفي زبر الأولين أي ذكره ووصفه والإخبار عنه، كما أن محمدا مكتوب عندهم، إذ القرآن أنزله الله على محمد لم ينزله على غيره أصلا، ولهذا قال في الزبر ولم يقل في الصحف ولا في الرق، لأن الزبر جمع زبور، والزبر هو الكتابة والجمع، فقوله وإنه لفي زبر الأولين أي مزبور الأولين، ففي نفس اللفظ واشتقاقه ما يبين المعنى المراد ويبين كمال بيان القرآن وخلوصه من اللبس، وهذا مثل قوله الذي يجدونه مكتوبا عندهم أي ذكره، بخلاف قوله في
طيب. يقول الشيخ رحمه الله والفرق بين كونه في زبر الأولين وبين كونه في رق منشور أو لوح محفوظ أو في كتاب مكنون واضح، أي أن كون القرآن في زبر الأولين أي في كتب الأولين، في كتب الأولين، ليس كالقرآن، ليس ككون القرآن في رق منشور أو في لوح محفوظ أو في كتاب مكنون، فرق بين هذا وذاك. ما هو الفرق؟ الفرق أن قوله في زبر الأولين ليس معناه أن المصحف نزل بكامله في زبر الأولين، واضح يا جماعة؟ وإنما في زبر الأولين ذكر المصحف، ذكر القرآن، واضح يا جماعة أم لا؟ يعني والفرق بين كونه أي إلى آخره فيه ماذا؟ أنه مذكور، أنه مذكور في ماذا؟ في صحف الأولين، كذكر محمد في صحف الأولين، واضح يا جماعة؟ هل محمد موجود داخل المصحف حق وحقيقة بذاته، أم ذكره موجود في المصحف؟ ها يا جماعة، الموجود ما ذكره، الموجود ذكره، كما قال الذي يجدونه عندهم، الذي يجدونه الذي يجدونه مكتوبا عندهم، أي مكتوبا ذكره عندهم، واضح يا جماعة؟ أي أنه سيأتي محمد، سيأتي رجل يقال بأنه محمد هو رسول من الله وخاتم النبيين. فإذا في زبر الأولين أي ذكره، واضح يا جماعة؟ في زبر الأولين ذكره. وفي رق منشور أو لوح محفوظ أو في كتاب مكنون، تفضل.
قال رحمه الله: وهذا مثل قوله الذي يجدونه مكتوبا عندهم أي ذكره، بخلاف قوله في رق منشور ولوح محفوظ وكتاب مكنون، لأن العامل في الظرف إما أن يكون من الأفعال العامة مثل الكون والاستقرار والحصول ونحو ذلك، أو يقدر مكتوبا في كتاب أو في رق. والكتاب تارة يذكر ويراد به محل الكتابة، وتارة يذكر ويراد به الكلام المكتوب. ويجب التفريق بين كتابة الكلام في الكتاب وكتابة الأعيان الموجودة في الخارج فيه، فإن تلك إنما يكتب ذكرها، وكلما تدبر الإنسان هذا المعنى وضح له الفرق.
يقول رحمه الله: يعني كونه في زبر الأولين ليس ككونه في رق منشور ولوح محفوظ وكتاب مكنون. لماذا؟ يقول: لأن العامل في الظرف إما أن يكون من الأفعال العامة، الأفعال العامة مثل ماذا؟ قال: مثل الكون والاستقرار، الكون والاستقرار، لأن الجار والمجرور يقدر بكائن أو مستقر، بكائن أو مستقر، إذا كان من ماذا؟ من العوامل العامة، إذا كان من العوامل العامة. قال: والحصول، مثل الكون والاستقرار والحصول ونحو ذلك، أو يقدر مكتوب في كتاب أو في رق، في كتاب أو في ماذا؟ أو في رق. قال: والكتاب تارة يذكر ويراد به محل الكتابة، وتارة يذكر ويراد به الكلام المكتوب. طيب، يعني في قوله الآن في رق منشور، في رق منشور، ما في رق منشور، هل نقول في رق منشور فيها هنا الجار والمجرور، الجار والمجرور في رق منشور، العامل فيه هل يقال بأنه مذكور أو مستقر وكائن؟ وكذلك في زبر الأولين، في زبر الأولين هل نقدر له عاملا عاما أم عاملا خاصا؟ فيقول الشيخ رحمه الله تعالى، يقول: لأن العامل في الظرف إما أن يكون من الأفعال العامة كما ذكر، مثل الكون والاستقرار والحصول ونحو ذلك. قال: أو يقدر مكتوب في كتاب أو في رق، في كتاب أو في ماذا؟ يعني يقدر ماذا؟ مكتوب في كتاب أو في رق، واللائق به كذلك، في الرق يعني مكتوب في رق منشور، يكون تقديره ماذا؟ تقديره عامل خاص، مكتوب في رق منشور، أو مكتوب في كتاب مكنون، مكتوب في لوح محفوظ، واضح يا جماعة أم لا؟ أما في قوله في زبر الأولين، وإنه لفي زبر الأولين، أي أنه الجار والمجرور، وإنه لفي زبر الأولين، يكون ماذا؟ يكون التقدير كائنا أي يعني ذكره يكون ماذا في جبر الأولين ذكره. فيقدر كل جار ومجرور بالعامل الذي يليق به من حيث العموم ومن حيث الخصوص، فيفرق بين هذا وذاك. وقوله رحمه الله تعالى والكتاب، تارة يذكر ويراد به محل الكتابة، وتارة يذكر ويراد به الكلام المكتوب. يقول الكتاب، الكتاب كما تقدم معنا كالقراءة كالقرآن، تارة يراد به الكتاب، يراد به ماذا؟ الكتاب الذي هو الكتاب، يعني كما قال يراد به الكتابة، وتارة يراد به المكتوب، تارة يراد به الكتاب الذي هو مع الكتابة، وتارة يراد به المكتوب كالقراءة والمقروء، كالقراءة والمقروء. فالكتابة هي من فعل من؟ القرآن الذي بين أيدينا والمصاحف التي بين أيدينا، الكتابة من فعل من؟ واضح يا جماعة؟ من فعل المخلوق. والمكتوب هو من فعل من؟ أو هو من كلام من؟ من كلام الله جل وعلا. فيقول الشيخ قال والكتاب تارة يذكر ويراد به محل الكتابة، محل الكتابة، وتارة يذكر ويراد به الكلام المكتوب، وتارة يراد به الكلام المكتوب. قال ويجب التفريق بين كتابة الكلام في الكتاب، بين كتابة الكلام في الكتاب وكتابة الأعيان الموجودة في الخارج فيه، ويجب التفريق بين كتابة الكلام في الكتاب. إذا كتب كلام الله جل وعلا في الكتاب، واضح يا جماعة، فنقول هذا المكتوب، هذا الكتاب هو كتاب الله جل وعلا، هذا الكتاب هو كتاب الله جل وعلا. لماذا؟ لأن المكتوب إنما هو ماذا؟ إنما هو كلام الله جل وعلا. وفرق بين أن نقول، يعني كما قال وكتابة الأعيان الموجودة في الخارج، وإذا قلنا أن الأعيان المذكورة في الخارج مكتوبة في المصحف، معناه ماذا؟ أن ذكرها مكتوب في المصحف، أن ذكرها مكتوب في ماذا؟ في المصحف، وليست هي بعينها وبذاتها موجودة في ماذا؟ في المصحف، وإنما ذكرها هو موجود في المصحف. قال رحمه الله تعالى فإن تلك إنما يكتب ذكرها، يكتب ماذا؟ ذكرها. وكلما تدبر الإنسان هذا المعنى وضح له الفرق، وضح له الفرق. وإلى هنا سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.